الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس الثالث والأخير من الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة. يقول رحمه الله: ودليل الصدق قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن قول لا إله إلا الله لا بد فيها من الصدق، وليس المراد بالصدق هنا صدق اللسان فقط، بل صدق اللسان وصدق الجوارح وصدق القلب، لأن من صدق بلسانه وكذب بقلبه ليس بصادق وليس بمصدق، ومن صدق بقلبه ولم تنقد جوارحه ليس بصادق ولا بمصدق، ومن صدق بجوارحه ولم يصدق بقلبه أو بلسانه فليس بمصدق، فهذا أمر يتفطن له. فأعلى الصدق الصدق مع الله بالتزام أمره والابتعاد عن نهيه وزجره. وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فقلوب المؤمنين وأفعال المؤمنين وأقوال المؤمنين قائمة على الصدق، وقلوب المنافقين وأفعال المنافقين وأقوال المنافقين قائمة على الكذب، حتى وإن تكلموا بما ظاهره الصدق فهم يكذبون. قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الآن قول ابن أبي أشهد أن محمد رسول الله، هذا القول بغض النظر عن اعتقاده، القول صواب أم خطأ؟ محمد رسول الله صواب، لكن لما لم يكن بقلبه معتقدا قال الله عز وجل والله يشهد إنهم لكاذبون، يخبر ويعلم. ومن السنة ما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، صادقا من قلبه. وهو أعظم أنواع الصدق، لأن صدق الجوارح وصدق اللسان نتيجة لصدق القلب، فمن صدق بقلبه صدقت جوارحه ولسانه، ومن كذب بقلبه كان كاذبا بجوارحه ولسانه. والصدق هو الشرط الرابع من شروط لا إله إلا الله. انظر إلى ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية، فقال له: يا رسول الله إني لم أبايعك على هذا، يعني ما أريد منك جارية ولا أريد منك مال، أنا بايعتك على أن يدخل سهم منها هنا ويخرج منها هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك، أصدق بقلبك. فبعد أيام دخل الرجل في الجهاد فجاءه سهم دخل من حيث أشار وخرج من حيث أشار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله، فصدقه الله. فأن تصدق الله في طلب العلم يصدقك الله بإعطائك العلم النافع، اصدق الله بالعمل الصالح يوفقك الله للعمل الصالح، اصدق الله بمحبة الخير للمسلمين توفق لنفع المسلمين، اصدق الله اصدقك. لهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. فالله عز وجل عند ظن العبد، إن كان ظنه بالله عز وجل حسن فيبشر بالخير، وإن كان ظنه غير ذلك فليبشر بالشر والضير. قال: ودليل المحبة وهي الشرط الخامس قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الآية لها معنيان، ومن الناس من للتبعيض وهم الكفار، من يتخذ من دون الله أندادا نظراء ومثلاء يساوونهم بالله في العبادة وغير ذلك، يحبونهم أي يحبون هؤلاء الأنداد كحب الله. قيل يحبون الأنداد كحبهم لله، يعني صارت محبة الله عندهم محبة الند سواء، يحبون هبل كما يحبون الله، ويحبون الله كما يحبون هبل، أو يحبون الله كما يحبون العزة ويحبون العزة كما يحبون الله، هذا شرك، شرك في المحبة. والمعنى الثاني أنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله، فإذا كانوا يحبون الأصنام والأوثان كحب المؤمنين لله معناها أنهم أشركوا ونددوا. فبكل المعنيين الآية دالة على أن شرك المحبة واقع في المشركين، إذ أنهم ما عبدوا هذه الأحجار إلا لمحبة، وإلا لماذا إنسان يذهب عند حجر كل يوم يتمسح به وربما يعطيه المال ويذبح له إلا وهو يحبه، كما يفعل الآن عباد القبور، يذهب من المكلة ومن وادي حجر ومن الشحر ومن الحامي ومن كثير من المناطق إلى أن يصل إلى ثمود، يسافرون يتعبون يبذلون المال والوقت ويبقون عند القبر 3 أيام يذبحون وينذرون ويفعلون أفاعيل، هذا دليل على محبتهم لهذا القبر، محبة شرك كمحبة الله أو مشاركة لله في محبته. لماذا ما يذهبون إلى الحج والعمرة؟ لماذا ما يذهبون لطلب العلم؟ لماذا ما يبذلون هذه الأموال في تزويج المحتاجين وبناء المساجد ولكن تبذل من أجل القبور؟ فهذا دليل على عظيم محبتهم للقبور، محبة شركية، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بزيارة القبور تذكر الآخرة، قال والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لأصنامهم، لأنهم يحبونه وهو أهل المحبة، صفاته العظيمة وأسماؤه الجليلة تبين أنه أهل المحبة. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من ارتد منكم عن دينه أي ينحرف ويرجع إلى الكفر فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هو يحبهم إثبات صفة المحبة لله وهي من الصفات الفعلية، ويحبونه المؤمنون يحبون ربهم، وهذه الآية نزلت في أهل اليمن، جاء الله بهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الردة فحاربوا المرتدين ونصر الله المسلمين. أذلة على المؤمنين، عندهم تواضع للمؤمنين، المؤمن للمؤمن كالبنيان وكالبنان. أعزة على الكافرين، عندهم غلظة وشدة على الكفار، محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولا يخافون لومة لائم. فهذا دليل على شرطية المحبة، أن تحب الله ويحبك الله. ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أنس، بل في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليهم مسواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا حديث عظيم فيه بيان لحلاوة الإيمان، وقد جاء حديث العباس عند مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فالإيمان إذا عملت الصالحات حتى تجد حلاوته وطعمه وبشاشته لا يمكن أن تنحرف أبدا، لا يمكن أن تتغير عن الحق أبدا، قال هرقل لأبي سفيان: هل يرتد أحد منهم سخطا لدينه؟ قال: لا. قال: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فلماذا يا أخوة نحن نضعف في كثير من عباداتنا؟ نضعف في الجانب العلمي وفي الجانب العملي بسبب ضعف الإيمان، لأن الإيمان يضعف بترك الطاعات أو بفعل المعاصي والسيئات. فكلما ازداد الإنسان عملا صالحا زاد إيمانه، وكلما وقعت منه أعمال سيئة نقص إيمانه. فإذا أردت أن تجد حلاوة الإيمان وتتلذذ بما يتعذب به غيرك، الآن ما يقوم لصلاة الفجر، ما يأتي لصلاة العصر، ربما صلاة العشاء عليه ثقيلة، غيرك يتألم من الصيام، يتألم من قيام الليل ما يريد، ما السبب؟ السبب ضعف الأعمال الصالحة أدت إلى ضعف الإيمان ولم يجد الحلاوة. مهموم مغموم وأنت في طمأنينة، هو غني بالمال ومغموم ومهموم، السبب أنه ما عنده إقبال على الأعمال الصالحة. وإلا فإن الله عز وجل جعل سكينة في قلوب المؤمنين مع ما هم فيه من ضيق الحال. وهذه الثلاثة الأمور عظيمة: أن يكون الله ورسوله أحب إليهم مسواهما، يعني تقدم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل محبوب، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي تابعة لمحبة الله، وإلا الأصل أن المحبة لله، فنحب ما أحب الله ونبغض ما يبغض الله عز وجل. وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، والله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال له: لا يا عمر، والذي في والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. فقال: والله يا رسول الله إنك لا أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن. فينبغي أن يكون حب الله عز وجل في قلوبنا أعظم من كل محبوب، لأن الحب له حب عبادة، حب عبادة، يحب لذاته، يحب لصفاته، يحب لأفعاله، هو الجميل العظيم الكبير الودود الرحيم الغفور السميع البصير، ليس كمثله شيء. وهكذا يحب من أحب الله ومن أحبه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب لصفاته الخلقية والخلقية. وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، معه صاحب أحبه، لماذا؟ لأنه على طاعة الله. بينما الآن تجد أكثر محبة الناس ومودة الناس من أجل ماذا يا أخوة؟ من أجل الدنيا. يحب صاحبه لأنهم يشتغلون جميعا في السيارات، أو يلتقون في مضغلقات وتناول بعض الأمور، أو يحب صاحبه يلتقون في الملاعب يلعبون كرة. المحبة من أجل الدنيا، بينما المحبة من أجل الله ضعيفة عند الكثير. وضابط المحبة في الله ألا تزيد بعطاء، إذا أعطاك شيء محبته ثابتة في قلبك، إذا منعك شيء محبته ثابتة في قلبك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والمتحابون بجلال الله على منابر من نور. وأن يكره أن يعود في الكفر، يكره الردة بعد أن إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، بل لو قذف في النار أهون عنده، لأنه إذا قذف في النار ومات على الإيمان مآله إلى الجنة، بينما إذا مات على الردة وكان في قصر منعم ومات على ذلك مآله إلى النار. قال: ودليل الانقياد لما دل عليه قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. إن قالوا وأسلموا استسلموا له بأقوالكم وأفعالكم ومعتقداتكم. وقوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومحسن، أي لا أحسن دينا تدينا من أحد أسلم وجهه لله استسلم وهو محسن، محسن في قوله ومحسن في فعله ومحسن في اعتقاده. وقوله: ومن يسلم وجهه إلى الله ومحسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله، يسلم وجهه لله ومحسن يستسلم لله وينقاد لله عز وجل. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون، أقسم بالله عز وجل، أقسم بنفسه المقدسة سبحانه وتعالى، حتى يحكموك يرجعون إليك فيما شجر وأشكل بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني هذا غاية الانقياد، حتى إذا حكم عليه مرتاح، حكم له مرتاح، ما عندهم يقول: لا والله حكمت له يا رسول الله لأن هذا أحب إليك أو لأن هذا قريب منك. وشأن هذه الآية نزلت في رجل من الأنصار تخاصم مع الزبير بن العوام، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قضيت له لما كان ابن عمتك. فأنزل الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولو أن الناس يتحاكمون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما وقع شر في البلاد ولا في العباد. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حديث عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه وغيره، حديث ضعيف من طريق نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري، ولكن المعنى صحيح له شواهده. وهذا هو تمام الانقياد وغايته ودليل القبول، وهو الشرط السابع ما ذكره المصنف والأخير، قوله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا: إن بما أرسلتم به كافرون، فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. لأنهم لم يقبلوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: كذلك، أي كما قالوا في ملائكة الله وأشركوا ونددوا: ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير من نبي إلا قال مترفوها عظماؤها وكبارها إنا وجدنا أدركنا آباءنا على أمة على ملة ودين وإنا على آثارهم مقتدون، أي مهتدون، نسير بسيرهم ونأخذ بطريقهم. فقال الله لهم: أولو جئتكم، قل لهم يا محمد، أولو جئتكم أتيتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم من العلم وغيره، قالوا عند ذلك مكابرة: إنا بما أرسلتم به يا معاشر الأنبياء كافرون، جاحدون، معرضون، مكذبون. فكان الأمر، قال الله: فانتقمنا منهم، أهلكناهم ودمدمنا عليهم ودمرناهم، فانظر يا محمد ومن معك من المؤمنين كيف كان عاقبة المكذبين الكافرين في الدنيا والآخرة. في الدنيا أهلك الله عاد بريح، وأهلك ثمود بالصيحة، وأهلك لوط بالصعقة مع الزلزلة وغير ذلك، وأهلك فرعون بالغرق، أهلكهم جميعا. وقوله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أي لا يتواضعون ولا يستجيبون، ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إعراض ورد وعدم قبول. ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا حديث عظيم فيه حث على طلب العلم، حث على طلب العلم. يقول مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم القرآن والسنة كمثل الغيث الكثير المطر الذي يغيث الله به البلاد والعباد، أصاب أرضا والأراضي تختلف، الأراضي تختلف، الغيث هو واحد، المطر هو واحد، فهكذا القرآن والسنة شيء واحد، لكن المتقبل للقرآن والسنة يختلف، وكذلك الأرض المتقبلة للمطر تختلف. انظر إلى هذه الأرض التي أمام السواحل، لو نزل مطر ليل نهار ما تنبت شجرة ولا يطلع فيها شيء، وكذلك الصحاري بعض الصحاري الرملية لو ينزل مطر ليل نهار ما يظهر فيها، فهكذا بعض الناس لو يسمع القرآن ليل نهار ما يتأثر ولا يستجيب ولا يناله خيرا خير. فمثله كمثل الأرض هذه الصبخة، وبعض الناس ما شاء الله يحفظ وما يعلم ما يعمل، يحفظ وما يعمل، كما بعض الأراضي تمسك الماء، لو ذهبتم إلى بعض الجبال بعض الصحاري تجدون عندهم أراضي يجتمع فيها الماء، يبقى يسقي منه، يغتسل منه، يسقي الدواب منه، لكن ما بالشجر ما تنبت شيء. فهكذا بعض الناس يحفظ من القرآن يحفظ من السنة ولا يعمل، بينما الأرض الثالثة أرض طيبة، إن نزل الماء جاءت بالعشب، جاءت بالثمار، جاءت بالخير العظيم. فهكذا الإنسان المسلم المستقيم حين يتعلم القرآن والسنة يزداد عنده العلم، يزداد عنده الخير، يزداد عنده الهدى، يزداد عنده التقى. فهذا مثل عظيم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للناس من جهة العلم. قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، يعني الذي ينفع البلاد والعباد، أصاب أرضا واسعة فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. هذا هو المسلم الذي يقبل القرآن والسنة والذي يعمل بالقرآن والسنة. وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، لكن هي لم تنتفع، وهذا مثل الذي علم ولم يعمل، وربما بلغ ولم يعمل، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان صبخة لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، مهما جاء من المطر تأخذه إلى أسفلها لا يظهر عليها، اليوم ينزل المطر وغدا تمشي منها كأنها أرض قاحلة. يعرف ذلك من ذهب إلى الصحاري وإلى الأودية. فذلك مثل من فقها في دين الله الأرض الطيبة ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، تعلم وعلم غيره وعمل بالعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، لم يبالي بالعلم ولم يلتفت إليه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به القرآن والسنة. وقلنا لكم أن هناك شرط ثامن وهو الكفر بالطاغوت، وتقدم دليله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من آمن بالله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، والله المستعان. الحمد لله رب العالمين. في هذا اليوم الرابع من ذي القعدة الحرام بفضل الله في مسجد الصحابة انتهينا من هذا الدرس الطيب المبارك. الحمد لله رب العالمين.